أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة ما يدخل في القسم الأول الدراهم المغشوشة، أي الدراهم الخارجة عن سكة السلطان. هذه الدراهم إذا كانت معمولة لأجل غش الناس على نحو نفترض أنه ليس لها أي فائدة محللة أصلا، حينئذ تكون داخلة في القسم الأول. وبعبارة أخرى أن هذه الدراهم يمكن تصورها على نحوين: تارة نفترض أن هذه الدراهم بما لها من الهيئة المعينة والشكل الخاص لا ينتفع فيها إلا في الحرام، بمعنى أنها ليس لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. في هذه الحالة تدخل في القسم الأول كما هو واضح، لأن هذه حينئذ تكون مما لا يقصد منه إلا الحرام. الحالة الثانية أن نفترض أن هذه الدراهم المغشوشة كما يقصد منها الحرام أيضا يقصد منها الحلال، بأن تكون لها منفعة محللة بما لها من الهيئة. من قبيل أن نفترض أن من منافعها المحللة هو دفعها إلى الظلمة كالعشار وأمثاله، مثلا حينما تأتي الدولة الظالمة وتريد أن تأخذ الضرائب يمكن دفع هذه الدراهم المغشوشة إلى العشار وأمثاله مثلا. أو نفترض أن من منافعها المحللة التدين بها، فإذا افترضنا ذلك فحينئذ هذا يخرج عن القسم الأول كما هو واضح، لأن القسم الأول هو الشيء الذي لا يقصد منه إلا الحرام، يعني ليس له منافع إلا المنافع المحرمة. فالصورة الأولى، الحالة الأولى تدخل في القسم الأول، بينما الحالة الثانية لا تدخل في القسم الأول وإنما تدخل فيما يأتي من القسم الثاني. نحن كلامنا في الشيء الذي لا توجد له منافع إلا المنافع المحرمة. إذن دخول الدراهم المغشوشة في القسم الأول مبني على ماذا؟ مبني على عدم جواز الانتفاع بهذه الدراهم منفعة محللة مقصودة. إثبات هذا المعنى، يعني إثبات أن الدراهم المغشوشة لا يجوز أن ينتفع بها منفعة محللة، لا يجوز التدين بها، لا يجوز دفعها إلى الظالم حتى تدخل في القسم الأول، إثبات هذا المعنى يتوقف على تحقيق مسألة يأتي بحثها في بيع الصرف. وهذه المسألة هي أن الدراهم المغشوشة هل يجب إتلافها وجوبا تكليفيا ولا يجوز الاحتفاظ بها وإبقاؤها، أو لا، لا يجب إتلافها بل يجوز الاحتفاظ بها واقتناؤها. هذه مسألة سيأتي بحثها مفصلا. ودخول الدراهم المغشوشة في القسم الأول مبني في الحقيقة على تحقيق تلك المسألة. المصنف يوكل الأمر إلى بيع الصرف، لكنه يشير إلى بعض الأدلة التي قد يستفاد منها وجوب إتلاف هذه الدراهم وعدم جواز اقتنائها. وهذه الأدلة هي عبارة عن روايات. في رواية الإمام عليه السلام يشير إلى درهم معين ويقول: اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا شراؤه. يشير إلى درهم معين مخصوص مغشوش ويأمر المكلف بماذا؟ بأن يكسره، لأنه لا يحل بيعه ولا شراؤه. الرواية الثانية: الإمام بنفسه أخذ درهما مخشوشا من بين دراهم أو دينارا مخشوشا من بين دنانير وقطعه نصفين وأمر الطرف المقابل بأن يلقه في البالوعة، فقال: ألقه في البالوعة. هاتان الروايتان اللتان سيأتي بحثهما مفصلا، بعضهم يرى أنه يستفاد منهما وجوب إتلاف الدرهم المغشوش والدينار المغشوش، وأنه يجب إتلافه ولا يجوز الانتفاع به بشتى أنواع المنافع، بل يجب إتلافه فورا. ويستدل على ذلك بقوله عليه السلام في الرواية الأولى: اكسر هذا، وفي الرواية الثانية: ألقه في البالوعة. فإنه من الواضح لو كان الشيء مما له منفعة محللة جائزة لا وجه لماذا للأمر بكسره وإلقائه بماذا؟ في البالوعة. من هذا يستفاد بأن الدراهم المغشوشة شرعان يجب إتلافها، فإذا ثبت هذا المعنى استنادا إلى هاتين الروايتين وغيرهما، حينئذ الدراهم المغشوشة تدخل في القسم الأول، لأن معنى ذلك أن الدرهم المغشوش ليس له منفعة إلا المنفعة ماذا؟ المحرمة، فيدخل في القسم الأول ويثبت فيه عدم جواز البيع وعدم جواز التعامل به أصلا. هذا على هذا الاحتمال، لكن في مقابل هذا الاحتمال كما سيأتي هو احتمال أن الروايتين لا تدلان على الحكم التكليفي وإنما يتضمنان حكما إرشاديا. اكثر هذا إرشاد إلى عدم جواز التعامل بالدرهم المغشوش. ألقه في البالوعة أيضا إرشاد إلى عدم جواز التعامل بالدرهم المغشوش. هذان حكمان إرشاديان إلى عدم جواز التعامل بالدراهم المغشوشة. فالمستفاد من الروايتين بناء على هذا ليس إلا هو عدم جواز التعامل بالدراهم المغشوشة. واضح؟ لا وجوب إتلافها، لا عدم جواز الانتفاع بهذه منافع أخرى، بيعها وشراؤها لا يكون جائزا، أما اقتناؤها دفعها إلى العشار الظالم، الروايتان لا تدلان على عدم جوازه، لأن استفادة عدم جواز هذه المنافع مبنيا على أن يكون الحكم بوجوب الكسر والإتلاف حكما تكليفيا، بحيث أن المكلف بمجرد أن يستلم الدراهم المغشوشة يجب عليه إتلافها، كما يجب عليه إتلاف الصنم والصليب لأنها مادة فساد. إذا استفدنا ذلك حينئذ يثبت أن الدراهم ليس لها منافع محللة، بل كل منافعها منافع ماذا؟ محرمة، فتدخل في القسم الأول. وأما إذا قلنا أن الروايتين يستفاد منهما حكم إرشادي، أكثر هذا إرشاد إلى عدم جواز التعامل به. ألقه في البالوعة أيضا إرشاد إلى عدم جواز المعاوضة والبيعة وشراء، ويدل على هذا المعنى نفس الروايتين، لأن الرواية تعلل وجوب الكسر بماذا؟ بأنه لا يحل بيعه ولا شراؤه. رواية الجعفية الأولى تقول اكثر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، هذا التعليل يكون موجب لظهور الرواية في أن الوجوب وجوب شنو؟ إرشادي، إرشاد إلى عدم جواز بيعه وعدم جواز شرائه. فإذن وجوب إتلاف هذه الدراهم المغشوشة والدناهم المغشوشة لا دليل عليه، فإذا لم يقم عليه دليل حينئذ يجوز الانتفاع به بتلك المنافع المحللة، وحينئذ لا يدخل في القسم الأول بل يدخل في القسم الثاني الذي سيأتي بحثه. هذه الرواية الثانية بالخصوص لها محامل، يعني هذا بحث سيجي مفصلا. من جملة محاملها أن نفترض بأن هذا الشيء أصلا غير قابل للانتفاع به حتى بمادته، يعني الجماعة بعد أن التزموا بعدم وجوب الإتلاف، واضح، جاءوا إلى هذه المشكلة أن الإمام عليه السلام كيف أمر بإلقائه في البالوعة، واضح، قالوا أن أمره بإلقاء في البالوعة لخصوصية في ذلك الدرهم الذي أخذه الإمام بيده وكسره نصفين، وهذه الخصوصية هو أنه كان مغشوشا بدرجتين فقط عن المالية بحيث لا يعتبر مالا، ولذا أمر الإمام عليه السلام بإلقائه في البالوعة، يعني هذا له جواب أيضا. زين، هذا البحث الأساسي في هذه المسألة. بناء على هذا يتبين أننا إذا قلنا بوجوب إتلاف هذه الدراهم المغشوشة فتدخل في القسم الأول، ويستدل على عدم جواز التعامل بها وعدم جواز التكسب بها بكل الأدلة السابقة التي هي عناوين عامة كما قلنا تشمل كل هذه الأمور التي لا يقصد منها إلا الحرام. كل الأدلة السابقة تجري فيها مضافا إلى عدم وجود الخلاف في عدم جواز التعامل بها. وأما إذا قلنا بعدم وجوب إتلاف وجواز الانتفاع بها فلا تدخل في القسم الأول. هذا أصل المسألة. بعد ذلك يتطرق المصنف إلى مسألتين ترتبطان بالدراهم المغشوشة. المسألة الأولى هي أنه إذا أوقع المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلا، باع الدراهم المغشوشة في حالة الجاهل ثم بعد ذلك تبين أنها مغشوشة، فما هو حكم هذا البيع؟ هنا طبعا لا بد من استذكار ما تقدم من المصنف في كل المسائل السابقة الداخلة في القسم الأول، وهو أن المصنف حينما كان يحرم بيع الموارد السابقة الداخلة في القسم الأول كان يحرم بيعها بما لها من الهياء، يعني يحرم بيع المجموع، المادة المتشكلة بالشكل الخاص، هذا هو المحرم عند المصنف. وأما بيع خصوص المادة فقلنا أن المصنف جوزه، حينما يقول بعتك خشب هذا الصنم هذا بيع جائز ليس فيه محذور، لأن الأدلة لا تشمله بنظر المصنف، وإنما تشمل بيع الصنم المتشكل بالشكل الخاص والمتهيئ بالهيئة الخاصة. نفس هذا الكلام أيضا يمكن إجراءه في محل الكلام بأن يقال أن الدرهم المغشوش إنما لا يجوز بيعه حينما يقع البيع على هذا المجموع المكون من المادة والشكل الخاص والسكة الخاصة. وأما إذا باع مادة الدرهم المغشوش أي شيء كان في المادة فحينئذ لا مانع من ماذا؟ من هذا البيع كالمسائل السابقة. حينئذ نأتي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى تقول أنه إذا أوقع المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلا ثم بعد ذلك تبين الحال وظهر أنها مغشوشة، فما هو حكم هذا البيع؟ المصنف يذكر صورتين في المسألة، والمناسب هو ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى التي لم يذكرها المصنف في المقام هي أن نفترض أن المعاوضة والعقد وقع على الكل وفي مقام الإقباض أعطى البائع المشتري أعطاه الدرهم المغشوش باعتباره مصداقا علما لذلك الكل الذي وقع عليه العقد. في هذه الحالة على الظاهر أنه لم يستشكل أحد في صحة البيع، بل البيع صحيح. غاية الأمر أن البائع يجبر على ماذا؟ على تبديل ما أعطاه كمصداق للكلي بمصداق آخر صحيح، ولا موجب لبطلان البيع أصلا. من قبيل أن يبيعه كتابا كليا ثم بعد ذلك يدفع إليه كتابا معيبا أو مغشوشا، وهنا لا وجه لبطلان البيع، بل البيع صحيح. غاية الأمر أن الدافع لا بد أن يبدل ما أعطاه بمصداق حقيقي لذلك الكلي. في المقام يقول بعتك درهما، واضح؟ بعتك درهما. في مقام الإقباض يعطيه درهما ماذا؟ مغشوشا ليس مصداقا للدرهم الذي ينصرف إليه، الدرهم المبيع الكلي الذي وقع عليه العقد ينصرف إلى الدرهم الغير المغشوش، واضح؟ فإذا دفع إليه درهما مغشوشا ثم تبين أنه مغشوش لا يبطل البيع، بل البيع صحيح، وإنما يجبر البائع على تبديله وإعطائه درهما صحيحا، والبيع صحيح ليس فيه أي شيء. نعم، إذا امتنع البائع من الدفع ومن التبديل في ذلك الحال يثبت الخيار علما للمشتري. هذه الصورة الأولى التي لم يذكرها المصنف، الظاهر أنه محل اتفاق، أنها محل اتفاق على صحة البيع فيها. الصورة الثانية أن نفترض أن المعاوضة تقع على هذا الدرهم بهذا العنوان، بأن يوقع المعاملة على هذا بعنوان أنه درهم مضروب بسكة السلطان، يعني درهم رائج. الفرق بين هذا الصورة الأولى والصورة الثانية واضح. الصورة الأولى أبدأت العقد يقع على الكلي أصلا، بينما في الصورة الثانية العقد يقع على هذا لكن بعنوان أنه درهم، والدرهم ينصرف إلى الدرهم المضروب بسكة السلطان، بسكة الرائدة يعني المقصود بها. فيقول بعتك هذا الدرهم، والدرهم بحسب الفرض ينصرف لمن؟ إلى المسكوك بسكة السلطان. هذا الانصراف كأنه يجعل هذا القيد مأخوذا في نفس العقد. بدل الانصراف نستطيع أن نقول أن البائع يقول بعتك هذا الدرهم المقيد بأنه شنو؟ مضروب بسكة السلطان، لأن هذا الانصراف يوجب تقييد العنوان المأخوذ في العقد بماذا؟ بالمنصرف إليه. فإذا فرضنا أنه هكذا قال في الصورة الثانية، بعتك هذا الدرهم المضروب بسكة السلطان، ثم بعد ذلك تبين ماذا؟ تبين الغش. في هذه الصورة المصنف حكم ببطلان البيع وأن البيع في المقام باطل، والسر في ذلك هي مسألة أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما وقع عليه العقد هو الدرهم المقيد بماذا؟ بأن يكون مضروبا بسكة السلطان. ما وقع عليه العقد هو هذا مو الكلي، هذا لكن المقيد بماذا؟ بأن يكون درهما مضروبا بسكة السلطان، هذا ما وقع عليه العقد. بينما ما صدر في الخارج هو درهم شنو؟ مغشوش ليس مضروبا بسكة السلطان. فما قصد لم يقع وما وقع لم يقع عليه القابض، فيكون البيع باطلا. وهذا بخلاف الصورة الأولى، فإن الصورة الأولى البيع بحسب الفرض لم يقع على هذا، وإنما وقع على من؟ على الكلي، وقع على الكلي. غاية الأمر أنه دفع ما لا يكون مصداقا لذلك الكلي، فلا بد من دفع ما يكون مصداقا لذلك الكلي. بينما في الصورة الثانية العقد وقع على هذا الفرد المتشخص في الخارج، غاية الأمر أنه أخذ فيه عنوان الدرهم الذي ينصرف إلى المضروب بسكة سلطان، فيكون البيع باطلا. الصورة الثالثة أن يقع البيع على شخص الدرهم الغير المتعنون بعنوانين، أن يقع البيع على شخص الدرهم بلا أن يؤخذ فيه عنوان أصلا، كما إذا قال بعتك هذا وأشار إلى درهم في الخارج. هذا البيع ليس على الكلي كما في الصورة الأولى، ولا على الفرد المعنون بعنوان الدرهم المنصرف إلى المضروب بسكة السلطان، وإنما البيع وقع على هذا بشخصه بلا عنوان. بعتك هذا، وبعد ذلك تبين أنه شنو؟ مغشوش. في هذه الحالة هل يبطل البيع أو لا؟ المصنف يقول الصحيح أن البيع هنا لا يكون باطلا. غاية الأمر أن الخيار يكون ثابتا للمشتري، المشتري يثبت له الخيار، وهذا الخيار يختلف باختلاف الغش. فإذا فرضنا في الصورة الثالثة أن الدرهم الذي وقعت المعاوضة على شخصه بلا عنوانين تبين بعد ذلك أن مادته مغشوشة، نفس المادة مغشوشة، يعني هو ينبغي أن يكون مثلا من فضة، تبين بعد ذلك أنه مخبوط فضة وشيء آخر ومعدن آخر لا قيمة له، المادة مغشوشة، هنا يثبت للمشتري خيار شنو؟ خيار العيب، لأن هذا درهم معيب، فيثبت للمشتري خيار العيب. وأما إذا فرضنا أن الدرهم ليست مادته مغشوشة وإنما فقط فيه تفاوت السكة، المادة هي نفس المادة لكن السكة مختلفة، الهيئة مختلفة، الشكل مختلف، بمعنى أن نفترض أن الدرهم المتداول هو المسكوك بسكة السلطان، بينما ما وقع عليه العقد مسكوك بسكة أخرى وأوقع عليه العقد، في هذه الحالة يقول البيع صحيح لكن الخيار الثابت للمشتري هو خيار التدليس لا خيار العيب، لأن هذا لا يعتبر معيبا، لأن المادة هي نفس المادة، ليست مغشوشة المادة بحسب الفارض، وإنما السكة مختلفة، هناك تفاوت في السكة، في الشكل، في الهيئة. فإذا كان هناك تفاوت في الهيئة فلا يثبت خيار العيب لكنه يثبت خيار التدليس. بعد ذلك يضيف المصنف كلمة فتأمل، الظاهر أن الفتأمل إشارة إلى احتمال عدم ثبوت خيار التدليس، لأن التدليس كما سيأتي هو عبارة عن إظهار غير الواقع بمظهر ماذا؟ بمظهر الواقع. والبائع هنا لم يظهر خلاف الواقع بمظهر الواقع أصلا، وإنما باع هذا بالشكل الموجود خارجا، واضح؟ ليس هناك شيء أخفاه المكلف البائع وأظهره بمظهر الواقع، وإنما هو باع ما باع الشيء الواقعي، يعني باع ما 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 عليه ماذا؟ ما هو عليه هذا الدرهم. فليس هناك تدليس، وإنما هناك إذا التزمنا بوجود الخيار هناك خيار الغابن، باعتبار أن المشتري في هذه الحالة يكون مغبونا، فإن قلنا بثبوت خيار الغابن نلتزم هنا بخيار غابن. لعلك تأمل إشارة إلى الإشكال في ثبوت خيار التدليس في الحالة الثانية. إذن في الحالة الأولى بالنسبة إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا فرضنا أن المادة مغشوشة مضافا إلى تفاوت السكة، يعني تفاوت السكة لابد من افتراضه في كلتا الصورتين، لكن مضافا إلى تفاوت السكة المادة مغشوشة، يثبت للمشتري خيار العيب، لأن المبيع حينئذ يكون معيوبا فيثبت له خيار العيب. وأما إذا فرضنا أن الغش فقط في تفاوت السكة والمادة هي نفس المادة، السكة مختلفة، الشكل مختلف، المصنف يقول يثبت له خيار التدليس، وعلى احتمال آخر أنه يثبت له خيار غابن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة التي ينبغي فصلها عن المسألة الأولى وإن خلط المصنف بينهما هي هذه المسألة، أن البيع الواقع على الدرهم المخشوش بما له من الهيئة هل يمكن الالتزام بتصحيحه بالنسبة إلى المادة وبطلانه بالنسبة إلى الهيئة أو لا؟ لا بد من الالتزام ببطلانه بالنسبة إلى كل منهما. هذه المسألة لا ينبغي أن تطرح في خصوص الدراهم المغشوشة، بل ينبغي طرحها في كل المسائل السابقة. في آلات القمار، حينما يبيع آلات القمار بما لها من الهيئة الخاصة، يقع الكلام أن هذا البيع هل نلتزم ببطلانه أساسا أو لا؟ يمكن تصحيح البيع فيما يقابل المادة، لأن المفروض في كل المسائل السابقة أن المادة شنو؟ لها منفعة محللة، يجوز بيع الشيء باعتبار المادة. تعتقدون في المسائل السابقة إذا باع المادة قلنا هذا لا إشكال في صحة البيع بنظر المصنف، ذاتك خشب هذا الصنم هذا لا إشكال في جوازه قلنا، لكن إذا باع المجموع من المادة والهيئة هنا حكم المصنف بماذا؟ ببطلان البيع. قال أن نطرح مسألة أنه هل نحكم ببطلان البيع بلحاظ المادة والهيئة أو لا يمكن التبعيض؟ تبعيض بأن نلتزم بصحة البيع فيما يقابل المادة وبطلان البيع فيما يقابل الهيئة. هذا من قبيل ما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة. إذا باع الخمر والخل بعقد واحد هنا لا يلتزمون ببطلان البيع، وإنما يلتزمون ببطلان البيع فيما يقابل ما لا يملك، وصحة البيع فيما يقابل شنو؟ ما يملك. لا يلتزمون ببطلان البيع أساسا، وإنما يحكمون بتبعض الصفقة، وحينئذ يثبت للمشتري خيار يسموه خيار تبعض الصفقة. هنا هل يمكن الالتزام بذلك؟ سنقول أن من باع الدراهم المغشوشة لا نحكم ببطلان البيع أساسا، وطبعا المقصود أن بيع الدراهم المغشوشة هذا مو بيع المادة، وإنما بيع المادة المتشكلة بالشكل الخاص. هل يمكن الالتزام بالتبعيض أو لا؟ كيف نلتزم بالتبعيض هنا؟ نلتزم بالتبعيض وذلك بأن نفترض أن المادة لها مقابل من الثمن، واضح؟ المادة المجردة عن الهيئة لها مقابل من الثمن، والهيئة أيضا شنو؟ لها مقابل من الثمن. فالمادة يصح البيع فيها وينتقل ما يقابلها من الثمن إلى البائع، والهيئة يبطل البيع فيها ولا ينتقل ما يقابلها من الثمن إلى البائع، فيثبت تبعض الصفقة. هل يمكن الالتزام بذلك أو لا؟ هذه المسألة كما هو واضح لا تختص بالدراهم المغشوشة، وإنما تجري في جميع المسائل السابقة. الصنم أيضا هكذا يقال فيه، حينما يبيع الصنم بالشكل الخاص هل يبطل البيع أساسا أو تتبعض الصفقة؟ آلات القمار، آلات اللهو، كل المسائل السابقة. المصنف له رأي في هذه المسألة، وحاصل هذا الرأي وهو الذي رأي المشهور، هو أن التبعض هنا لا يكون ثابتا بخلاف مسألة الخل والخامر. والفرق بينهما يبينه المصنف بهذا الشكل، يقول في باب الخل والخامر أو ما يملك وما لا يملك، هناك الجزء الذي لا يصح البيع بلحاظه جزء خارجي حقيقي، فإذا كان جزءا خارجيا حقيقيا فيكون له مقابل من الثمن، فالثمن يتقصد على كل من الجزئين الخارجيين الحقيقيين، فالخل له مقابل من الثمن، والخمر باعتبار الجزء خارجي حقيقي أيضا له مقابل من الثمن. وبطلان البيع فيما يقابل الخل لا يوجب ولا يستلزم بطلان البيع فيما يقابل الخل، لا موجب لبطلان البيع فيما يقابل الخل، فتتبعض الصفقة قهرا، لأن الأجزاء أجزاء خارجية حقيقية. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الشيء الموجود في الخارج بنظر العرف شيء شنو؟ شيء واحد، ليس شيئان بنظر العرف، والمبيع هو المركب من هذين الشيئين ومن هذين الجزئين. المبيع شيء واحد، غاية الأمر أن العاقل بتعمل منه وبتحليل منه يفترض أن هذا الشيء مركب من أمرين، مادة وشنو؟ وهيئة. بنظر المصنف لا يلتفت إلى ذلك، العرف يرى أن هذا باع شيئا واحدا ليس مركب من جزئين. نعم الهيئة جزء لكنها جزء تحليلي دقي عقلي، فلا يقابل بالثمن، لأنها يقول المصنف بمنزلة القيد للمادة، بمنزلة القيد للمادة، والقيد دائما جزء تحليلي ليس جزءا خارجيا، وهذا هو الفرق بين القيد والشرط من جهة، وبين شنو؟ وبين الجزء من جهة أخرى. القيود والشروط كلها أجزاء لكنها أجزاء شنو؟ تحليلية عقلية دقية. بنظر العرف هذا شيء واحد، باعه المكلف باعه البايع، فإذا فرضنا أن ما يقابل الهيئة يكون باطلين، هذا بنظر العرف يستلزم بطلان المعاملة أساسا. فإذا بناء على هذا المصنف يعطي قاعدة كلية في هذا الباب في كل ما يؤخذ في المبيع، ويتبين فساد بعد ذلك أن هذا الذي يؤخذ إن كان بنظر العرف جزءا خارجيا من قبيل الخامر في مقابل الخل، هذا يثبت فيه تبعض الصفقة ويصح البيع مع تبعض الصفقة. وأما ما لا يكون بنظر العرف كذلك، بل بنظر العرف يعده جزءا تحليليا ليس جزءا خارجيا، بنظر العرف المبيع شيء واحد، آلة له هي شيء واحد، الدرهم شيء واحد لا شيئان. فإذا بطل البيع بلحاظ بعض أجزاء الدقية العقلية، هذا يستلزم بطلان أصل البيع. هذه قاعدة عامة بنظر المصنف. إلى هنا يتم الكلام في القسم الأول. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. الخارجة المقصود بها يعني الخارجة عن سكة السلطان، يعني عن السكة المتعارفة، هذا المقصود بالخارجة. الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. فإذا المقسم لهذه المسألة هو الدرهم المسكوك بسكة غير متعارفة، سواء كانت مادته أيضا مغشوشة أو شنو، أو لم تكن مادته مغشوشة، كلها يبان كلها لأجل غش الناس. إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، هذا القيد لا بد منه حتى تكون مصداق القسم الأول، وإلا إذا فرضنا منفعة معتد بها محللة لا تكون مصداق القسم الأول وإنما تكون مصداق القسم الثاني، يعني شيء له منافع محللة ومنافع محرمة. إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، مثل قاعد مثل للمنفعة المحللة المعتد بها، مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه، بناء على جواز ذلك، يعني على جواز التزين بها، على جواز دفعها إلى الظالم، بعبارة أخرى على جواز الانتفاع بها منفعة كهذه المنافع، بناء على جواز ذلك وعدم، هذا عطف تفسير على جواز ذلك، بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد. يعني إذا قلنا بوجوب بعدم وجوب إتلافها وجواز الانتفاع بها، إذا لم نقل بوجوب إتلافها واضح، وقلنا بجواز الانتفاع بها، حينئذ تكون مصداقا للقسم الأول واضح، وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه، يدل على من؟ يعني على وجوب إتلافها، ها؟ على عدم، قلنا هاي المسألة تحقيقها مو هنا، فقط يشير المصنف إليها، لكن إثبات أن هذا الفرد مزاق في القسم الأول يتوقف على تحقيق هذه المسألة، أن هذه الدراهم يجب إتلافها أو لا. إذا أثبتنا وجوب إتلافها كما تدل على هذه الأدلة تكون مصداقا من القسم الأول، أما إذا لم نثبت ذلك وأثبتنا جواز الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة فلا تكون داخلة في القسم الأول. كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين، أي الإمام عليه السلام قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة، ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى، فيه يعني ياهو في هاي الجهة، لأنه يجب إتلاف الدراهم المغشوشة أو لا. واضح؟ قلنا أن هاي الروايات إذا استفدنا منها الحكم التكليفي بوجوب الإتلاف، حينئذ تصلح أن تكون يعني يمكن الاستدلال بها على وجوب إتلاف هذه الدراهم وعدم جواز الانتفاع بها أصلا. وأما إذا قلنا بأن المستفاد منها حكم إرشادي، إرشاد إلى عدم جواز التعامل بهذه الدراهم المغشوشة، فحينئذ لا يستفاد منها إلا عدم جواز التعامل اللي هي صريحة فيها. وأما عدم جواز الانتفاع بها بالمنافع الأخرى فهذا ليس في الروايات دلالة عليه. ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه، يعني لمن انتقلت إليه الدراهم وهو المشتري مثلا، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع. هاي الصورة الأولى. هاي الصورة الثانية، وقعت المعاوضة على الدرهم بهذا العنوان، يعني على هذا المقيد بهذا العنوان على هذا الدرهم، والمفروض أن الدرهم ينصرف إلى من؟ إلى المسكوك بسكة السلطان. واضح العبارة مو هنا، يعني لا تخيل أن هذه العبارة المقصود بها المصنف هو الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يقع البيع لمن؟ على الكلي. في هذه الصورة ظهر أنه لا إشكال عندهم في عدم بطلان ماذا؟ عدم بطلان البيع، لأنه لا موجب لبطلان البيع في الصورة الأولى. واضح؟ وإنما يبدل المصداق في مصداق آخر. بدال الدرهم المغشوش يجب على البائع أن يدفع درهم شنو؟ درهم غير مغشوش. فإذا دفع درهم غير مغشوش لماذا يسلم بطلان البيع؟ ما وقع عليه البيع هو الكلي، وهذا أعطى مصداقا إلا للكلي، فلا موجب لبطلان البيع في الصورة الأولى. ولذا المصنف هنا لا يشير إلى الصورة الأولى وإنما يشير إلى الصورة الثانية، يعني أن يقع تقع المعاوضة على هذا، لكن شنو؟ المقيد بعنوان أنه درهم، والدرهم مقيد بعنوان أنه مسكوك بسكة السلطان، لأنه ينصرف إلى المسكوك بسكة السلطان، فكأنه قال جاءتك هذا الدرهم المسكوك بسكة السلطان. وبعد ذلك تبين أنه ليس كذلك، في هذه الحالة يبطل البيع لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أي بل هذا المقصود به، هذا قلنا العبارة هي مهمة بس هذا المقصود به، لأن في الصورة الأولى الظاهر أنه ما عندهم خلاف في صحة البيع. واضح؟ فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة السلطان بطل البيع، لهذه العلة لما ذكرناه من أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان، التفاوت بين هذه الصورة وما ذكر المصنف في هاي من دون عنوان، يعني معناه هناك شنو؟ وقع البيع على شخصه لكن مع عنوانين ينصرف إلى سكة السلطان، بينما في الثانيين وقع على شخصه من دون عنوان، بعتك هذا بلا أن يعنون بعنوان أصلا، من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، يعني مضافا إلى غش الهيئة، يعني مضافا إلى أن الدرهم أيضا لم تضرب عليه سكة السلطان، لأن هذا المقصد في كلامنا أن الدرهم دائما هو مسكوك بسكة أخرى، لكن قد يضاف إلى هذا العيب عيب آخر في نفس المادة، المادة مغشوشة. إن كانت المادة مغشوشة فيثبت خيار العيب، وإن كان مجرد، هذا عيب مجرد قرينة على أنه هناك المصنف يفترض أيضا شنو؟ التفاوت بالسكة. لاحظت العبارة؟ وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار تدليس، تعبير بمجرد قاعد تستفيدون من هذا المعنى. وان كان مجرد التفاوت معناه بصورة الاولى ليس شنو التفاوت مضافا الى عيب شنو اخر موجود في المادة، فاذا في الصورة الاولى ايضا نفترض شنو تفاوت السكة مضافا الى وجود العيب في المادة. وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. فتأمل قلنا لعله إشارة إلى منع خيار التدليس وثبوت خيار الغابن مثلا. أي ظاهرة ما أفهم بالبايع المشتري. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات. الآلات يا آلات، آلات الله وآلات القمار، هل يقدم الكلام بها؟ لاحظ العبارة. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها، عليها يعني على من؟ يعني على الآلات، يعني على المجموع من الهيئة والمادة، لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخل والخمر إلى آخر العبارة. هذا عبارة المصنف وقعت محل تأمل من قبل المعلقين على المكاتب، أنه شنو ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة؟ مسألة أن البيع الواقع على المجموع المكون من المادة والهيئة لا يمكن تصحيحه بلحاظ المادة وإبطاله بلحاظ الهيئة من نتيجة تبعض الصفقة، هذا ما يختص بالآلات السابقة، بل يشمل حتى شنو؟ الدراهم المخشوشة اللي هي محل بحثنا. لا فرق بين الدراهم المخشوشة وبين شنو؟ بين آلات القمار، لأن الهيئة في كل منهما ليست جزءا خارجيا، وإنما هي شنو؟ جزء تحليلي عقلي. واضح؟ إذا شنو معنى قول المصنف وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات؟ أولا لم يتقدم في الآلات، لأن البيع الواقع على الآلات لا يمكن تصحيحه بلحاظ المادة وإبطاله بلحاظ الهيئة، هذا الشيء لم يتقدم سابقا. واضح؟ مضافا إلى أن هذا الشيء إذا التزمنا به لا نلتزم به في الآلات فقط، وإنما نلتزم به حتى في الدراهم المغشوشة. نعم نلتزم به وين؟ في مثل الخل والخمر كما هو مثل به. فعبارة المصنف هنا غامضة، مو واضح أنه شنو المراد بها. بعضهم يحتمل أن العبارة بها يعني اشتباه من النساخ، النساخ ما مرتبها عدل. واضح؟ حق المطلوب هو هذا، أنه عندنا مسألتين إحنا، كل منهما منفصلة على الأخرى بتمامها. عندنا مسألة تنتهي إلى قوله فتأمل، وهذه المسألة هي هذه، أنه لو أوقع المعاوضة على الدراهم ثم بعد ذلك جهلا، دراهم مغشوشة جهلا، ثم بعد ذلك تبين أنها شنو؟ مغشوشة، فهل يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ واضح هذه المسألة. هاي المسألة ما لها علاقة بتباعد الصفقة وعدم تباعد الصفقة، وأن الهيئة تقابل بالثمن، لها قسط من الثمن أو ليس لها قسط من الثمن، لا علاقة لها بهذه، لا علاقة بهذه المسألة بالمسألة الأخرى. مسألة ثانية وهي أنه البيع الذي التزمنا ببطلانه الواقع على الدراهم المغشوشة، هل يمكن الالتزام بتصحيحه فيما يقابل المادة وطالب فيما يقابل الهيئة أو شنو أو لا؟ من الواضح أن المسألتين مختلفتان موضوعان وحكمان. موضوع المسألة الأولى المعاوضة الواقعة على الدراهم في حال الجاهل، هل هي معاوضة صحيحة أو لا؟ واضح. المسألة الثانية أن شنو المسألة الثانية؟ أن العقد الواقع على الدراهم المغشوشة هل يمكن الالتزام بالتبعيضة والتفكيك بين المادة والهيئة أو لا؟ مسألتان منفصلتان ينبغي أن تطرحها بشكل منفصل أيضا، لا داعي لربط أحدهما بالأخرى. بينما عبارة المصنف لا تريد أن تربط بين المسألتين. قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها، هاي العبارة توحي بأن هذا التبعير ما يجوز في الآلات ويجوز في الدراهم. واضح العبارة توحي، بينما الأمر ليس كذلك، هما بملاك واحد. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها يعني على الآلات لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن هذا تعليل لعدم إمكان تصحيح البيع في الآلات. ليش يمكن تصحيح البيع بلحظ ما قابل المادة؟ قاعد يعلله، يقول لأن كل جزء من الخل والخمر اللي نلتزم به بالتبعض مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال يعني من الثمن، لا بد أن يقابل بجزء من المال من الثمن، ففساد المعاملة باعتباره يعني باعتبار من؟ باعتبار هذا الجزء وهو الخمر في هذا المثال. ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من شنو؟ من الثمن. لا غير، يعني لا موجب للالتزام بفساد ما يقابل شنو؟ ما يقابل الشيء الذي يجوز بيعه، وهو شنو؟ وهو الخل في المثال. بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد، للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة. ففساد المعاملة باعتباره، الضمير في اعتبار من يرجع للجزء العقلي، يعني لمراده في المقام هو الهيئة. ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة، لأنه هو مو عجز عن المادة وإنما هو قيد في المادة بنظر المصنف. فإذا فسد البيع في القيد يفسد البيع في شنو؟ في المقيد اللي هو المادة. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. كل قيد يعتبر بالنظر العرفي قيد جزء تحليلي مو جزء خارجي، هذا يوجب بطلان أصل المعاملة. بخلاف الأجزاء الخارجية فإن بطلانها لا يوجب بطلان أصل المعاملة، بل يثبت تبعها بالصفقة. وصلى الله على محمد.